الطرفين المتعارضين
بالتعارض المستقر، فلا بد من علاجين، وهذا العلاج إنما يبحث عنه فيما يسمى بالأخبار إيش العلاجية. فأولاً ينبغي أن نبحث عن مقتضى دليل حجية خبر الثقة لنرى هل أن خبر الثقة يبقى حجة حتى في موارد التعارض المستقر أو لا. فإن بقي حجة حتى في موارد التعارض المستقر فلا بد أن يبنى على حجية كل منهما، وربما يصار بعد ذلك إلى التخيير باعتبار أن هذا حجة وهذا حجة. وهنا أنه المكلف يتخير إما أن يأخذ بهذه أو يأخذ بتلك، وإما أن نقول أن مقتضى حجية خبر الثقة لا يمكن أن تشمل كلا المتعارضين بالتعارض المستقر، وحينئذ في الحقيقة أيهما يقدم؟ إن قلت يقدم الأول فهو ترجيح بلا مرجح، يعني تقدم الخبر المعين فهذا ترجيح بلا مرجح. إن قلنا أنه مثلا أنه نتخير بينهما هذا على خلاف ظاهر دليل حجية خبر الثقة، لأن دليل حجية خبر الثقة عندما يقول الإمام خذ بخبر الثقة ظاهر في حجية مفاد كل خبر خبر لثقة، سواء أنه أفاد حرمة لحم الطاووس أو حلية لحم الطاووس. فالبناء على التخير هذا خلاف ظاهر دليل حجية خبر الثقة، والبناء على التعيين ترجيح بلا مرجح، هذا المعنى. قال: وسنبحث هنا حكم هذا التعارض المستقر في ضوء دليل الحجية، يعني كحجية خبر الثقة، وبقطع النظر عن الروايات الخاصة اللي يعبر عنها أصوليا بالروايات العلاجية التي عولج فيها حكم التعارض. وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام. إيش تقتضي القاعدة في المقام قبل اللجوء إلى الأخبار العلاجية؟ القاعدة في المقام يعني ماذا نستفيد من حجية خبر الثقة؟ هل نستفيد أنه حجية كل منهما أو حجية واحد منهما المعين أو حجية أنه حجيتهما معا على سبيل إيش؟ على سبيل التخيير. والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط، لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول، بحيث أنه نقول خبر الثقة هم حجة في حرمة لحم الطاووس أم أنه حجة في عدم حرمة لحم الطاووس، هذا لا يعقل، غير معقول. وشموله لأحدهما المعين، بحيث نقول حرمة لحم الطاووس أو مثلا حلية لحم الطاووس دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح، وهو أيضا أنه غير معقول. ولكن عدم المعقولية في الأول هو عدم المعقولية على مستوى العقل النظري، وعدم المعقولية في الثاني الترجيح بلا مرجح هو عدم المعقولية على مستوى العقل العملي، لأن العقل العملي يقول لا ينبغي أن ترجح هذا على ذاك من دون مبرر، وإلا هو من الممكن من الناحية النظرية وعلى مستوى العقل النظري أن ترجح أحد هذين الخبرين على الآخر. وشموله لهما للخبرين على وجه التخيير هذا خلاف ظاهر أنه دليل الحجية خذ بخبر الثقة، فإن الظاهر من خذ بخبر الثقة هو الحجية التعيينية، يعني الحجية في كل مفاد مفاد من مفادات خبر الثقة. لا أستفيد من قوله مثلا تعالى في آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن خبر الثقة حجة وأن حجيته تخيرية في مورد التعارض المستقر، هذا لا يستفاد من الآية الكريمة. وشمول لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي، ومفاد العرفي هو يريد بأنه الظهور العرفي المستفاد من دليل حجية خبر الثقة كآية النبأ مثلا، والظهور العرفي لحجية خبر الثقة هو الحجية التعيينية لا الحجية التخيرية. إذن نحن بين أمور أربعة في الحقيقة: إما أن نلتزم بشمول حجية خبر الثقة لكل من الخبرين وهذا غير معقول لأنه يؤدي إلى التناقض، هذا رقم واحد. رقم اثنين: لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. رقم ثلاثة: أنه شموله لهما على وجه التخيير هذا خلاف الظاهر. رقم أربعة الذي هو التساقط، التساقط ليس فيه محذور، المحذور في الموارد الثلاثة. ففي الحقيقة بعد ذلك أنه يصار إلى الأمر الرابع الذي هو التساقط. هذا في على الإجمال هو وجه المشهور. السيد رحمة الله عليه قال: ونلاحظ من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى، اللي هو الشق الأول شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين معان، بحيث يقال كل منهما حجة على سبيل الحجية التعيينية مو على سبيل الحجية التأخيرية. يعني يجب عليك أن تصوم ويحرم عليك أن تصوم، هكذا. هذا الذي ذكر المصنف بأنه غير معقول مثلا، وهكذا. فقال: فنتكلم عن ذلك. أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا، طبعا ملاحظة المصنف قال: ونلاحظ من خلال هذا البيان كذا وكذا، ملخص ما سوف يلاحظه المصنف رحمة الله عليه أنه في بعض الموارد، بل قد يتعقل أنه مثلا أنه التساقط، لكن في موارد أخرى قد لا يتعقل التساقط. ليس في جميع الموارد التي يحكم فيه بالتعارض المستقر، جيد، من الممكن أن يحكم بالتساقط، بل هناك موارد، جيد، قد حققنا بأنه من صنف التعارض المستقر، ومع ذلك أنه لا نلتجئ إلى التساقط لعدم أنه لزوم واحد من هذه الشقوق الثلاثة. هذا هو ملخص ما سوف يرمي إليه المصنف رحمة الله عليه في المقام. أكرر، المصنف رحمة الله عليه في الملاحظة القادمة التي نحن بصددها يريد أن يبين هذا المعنى: ليس في كل الموارد التي نقحنا أنها من التعارض المستقر ينبغي أن نلتجئ فيه إلى التساقط. لماذا نلتجئ إلى التساقط؟ باعتبار استلزامه واحد من الشقوق الثلاثة. هناك موارد نحكم بأنها من التعارض المستقر ولا يلزم منه واحد من هذه الشقوق الثلاثة. هذا يريد يبين السيد رحمة الله عليه، راح يكون فقط حالة واحدة يمكن أن لا نبني فيها على التساقط ونلتزم بالحجية في كل منهما أصلا، فقط حالة واحدة راح يبينها بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معان، يعني لحرمة لحم الطاووس ولحلية لحم الطاووس، فقد يقال إن الدليلين المتعارضين دارتان يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفيه. مفاد حكم إلزامي مثلا أنه وجوب صلاة الجمعة، والآخر مفاده نفي حكم الإلزامي الذي هو عدم وجوب صلاة الجمعة، على نحو التناقض. تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفيه. نقرأ جواب السيد يعني مباشرة في الصفحة اللي بعدها الحصر طبعت. فقال: ففي الحالة الأولى شفتوها يستحيل شمول دليل الحجية لهما لأنهما متناقضان، لأنه يؤدي إلى تنجيز حكم إلزامي والتعذير عنه في وقت واحد، وهذا في الحقيقة مؤداه إلى التناقض، لأنه معناه ثبوت الحكم الإلزامي وعدم ثبوت الحكم الإلزامي. الأمر الآخر وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيان لموضوعين، هاي تتم ينبغي أن تذكر في كلام السيد الشهيد، لموضوعين مختلفين مع العلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع. هاي لابد أن تذكر، هو لم يذكرها يعني تسامح في التعبير. وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا لموضوعين مختلفين، لأنه لموضوع واحد خب لا ليس معقولا، لموضوع واحد وحكمين ترخيصين، هذا اسم باب التأكيد مثلا ما إلى معنى أصلا. هذا بعد مع العلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع، وإلا من دون العلم الإجمالي لا حدث في ذلك أن يكون أنه هناك إباحة لأن يجلس الإنسان في المسجد أو لأن ينام في المسجد، هاي موضوعان أنه مختلفان في الحقيقة، ولا أعلم بأن أحدهما مخالف للواقع لا حدث به لا تعارض فيه، فلا بد أن يضاف هذا التعبير لموضوعين مختلفين مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع. بلي سؤال؟
كان هناك كراهة واستحباب
لموضوع واحد، وتعلم لموضوع واحد كراهة واستحباب. طبعا هو السيد أولا يريد من الترخيص هنا يعني الإباحة يعني، لكنه إذا قلنا بأن الترخيص هو عدم الإلزام مثلا، فمرة يقول بأنه ليس بواجب وليس بمحرم، هذا لا يدخل تحت عنوان التعارض المستقر، وإنما التعارض غير المستقر. ومرة إنه يقول مثلا كراهة واستحباب لموضوعين مختلفين مو موضوع واحد، هنا لابد من فرض العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع. أما الفضل يتفرضونه هذا خارج مسار كلام المصنف رحمه الله. بل أحسن. وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول. لماذا؟ لأدائه مع العلم. أشوف لأدائه مع العلم، هذا يكون مأخوذ في إيش؟ في نفس الشرط، مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع. أداء إلى إيش؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لذلك الواقع طبعا الترخيص في المخالفة القطعية للا حجازة في ذلك، لأنه كراهة واستحباب مثل ما تفضل الشيخ، هذا كراهة واستحباب. وشين المشكلة في ذلك؟ أنه حتى لو كان هناك ترخيص في مخالفة قطعية، هذه المخالفة القطعية غير محرمة، لأنه إما أن يكون مكروها وإما أن يكون مستحبا. يقول لا السيد، إحنا نقول ترخيص بترخيص، معنى مخالفة الواقع أن يكون أحدهما إلزامي، أن يكون أحدهما إلزامي يعني غير مرخص في تركه. ولهذا تعبيره كان دقيق، لأدائه مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع بأن يكون أحدهما حكما إلزاميا. مش التعبير السيء، أنا جاي أقرب الجواب يعني. وفي الحالة الثانية واضح؟ وفي الحالة الثانية يقول يستحيل الشمول. لماذا سيدنا؟ لأدائي مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع بأن يكون أحدهما إلزاميا، أداء إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع الإلزامي المعلوم إجمالاً. الواقع الإلزامي يعني الذي أعلم بأنه غير مرخص، ليس ترخيصاً في الحقيقة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا بنينا على شمول دليل حجية لهما معاً، وثالثة مفاد كل منهما حكماً إلزامياً، هذا على قسمين. إما أن يكون التعارض بينهما ذاتي بأن يقول المولى مثلا صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة إيش؟ محرمة، أن يكون كل منهما حكم إلزامي على موضوع واحد، هذا تعارض إيش؟ تعارض ذاتي. وإما أن يكون تعارض عرضي اللي هو أن يقول المولى صلاة الجمعة واجبة ويقول المولى صلاة الظهور هي الواجبة مثلا، لكن أنا أعلم من دين خارجي بأنه في اليوم والليلة لا تجب إلا صلوات خامس مثلا. جيد. ولهذا قال السيد، وأما في الحالة الثالثة فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادين ذاتا، بمعنى صلاة الجمعة واجبة صلاة الجمعة محرمة كما إذا دلدي على كذا، فالشمول محال أيضا لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميين في موضوع واحد. إذا مولانا بناء على الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لكلا الخبرين المتعارضين بالتعارض المستقر، جيد، نحكم بالتساقط في الحالة الأولى من الشق الأول والحالة الثانية وفرع الأول من الحالة الثالثة اللي هو أن يكون التعارض تعارضا ذاتيا. الآن إذا كان التعارض تعارضا عرضيا، هذه الفقرة بالذات يقول السيد رحمة الله عليه لا ملجأ إلى الالتزام بالتساقط، فمن الممكن أنه أن نحكم بوجوب صلاة الجمعة وأن نحكم بوجوب صلاة الظهر، ويصار حينئذ إلى إيش؟ إلى الاشتغال، إلى الاحتياط، فنأتي بهما معا. ولهذا قال وإن كانا متضادين بالعراض للعلم الإجمالي من الخارج على المدين الخارجي بعدم ثبوت أحدهما، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر، فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معان، لأنه لا يؤدي لا إلى التناقض ولا يؤدي إلى الترجيح بلا مرجح ولا يؤدي إلى ما هو مخالفة الظاهر، لأن أنا ألتزم بالحجية التعيينية في الحقيقة. خبر الثقة الذي أفاد بأن صلاة الجمعة واجبة فأقول بأنه على نحو الحجية التعيينية، وخبر الثقة الذي قال بأن صلاة الظهر واجبة هم أيضا ألتزم على نحو الحجية التعيينية في الحقيقة. هذا واجب وجوبا تعيينيا وهذا واجبا وجوبا تعيينيا، أنا ما التزمت بالتأخير حتى يؤدي إلى خلاف الظاهر.
بغض النظر عن القيانة الخارجية.
إيه بلي بغض النظر. الآن ببركة القيانة الخارجية علمت أكو تعارض في الحقيقة. والتعارض مستقر. والحمد لله قد عالجنا التعارض. لأن جمعنا بين الدليلين. قلت ليس هذا الجمع جمعا عرفيا. التعارض بقى أنه تعارض مستقر. والعرف لا يرى بأنه إحنا نتصرف في أحد الدليلين حتى يكون هذا جمعا عرفيا. قال فلا استحالة في شمول دليل الحجية التعيينية لهما معا، لأنه إنما يؤدي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما، ولا محذور في هذا التنجيز لكلا الحكمين، فيصار في ذلك إلى إيش؟ يصار في ذلك إلى قاعدة الاشتغال في الحقيقة. اللهم إلا بناء على رأي التزمه السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أنه البناء على أن الحكم الإلزامي ثابت لهما معا مع العلم من الخارج بأن أحدهما باطل ليس بصحيح، هذا يلزم منه المخالفة الالتزامية، المخالفة الالتزامية الاعتقادية، لأنك في الحقيقة عندما حكمت بحكم إلزامي على وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة مع أنه واقعان بالضرورة أن لا يكون أحدهما واجبا، هذا أوجبت ما ليس بواجب، وهذه مخالفة التزامية في الحقيقة. هذا بناء على الذي اختاره السيد الخوئي ونقده السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في محله بالي. ولكن الصحيح هذا قد يقال هذا التوهم جيد الآن، ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض فقط وإلى آخر ما يذكره مصنف رحمة الله عليه. يقول هذا الذي ذكر كملاحظة على ما ذكرناه جيد أو على ما ذكره المشهور من التساقط، الملاحظة ملخصها أنه في حالة واحدة لا نبني على التساقط، وإنما نجمع بين الدليلين ونعمل بإيش؟ ونعمل بالاحتياط، وهي الحالة الأخيرة التي ذكرناها إذا كان التعارض تعارضاً عرضياً في حكمين إلزاميين لموضوعين مختلفين. السيد رحمة الله عليه قال هذا توهم في الحقيقة، لأن التعارض لي مرة أنه يكون بين مدلول مطابقي ومدلول إيش؟ مطابقي. والمدلول المطابقي الأول يقول صلاة الجمعة إيش؟ تقول مثلاً واجبة، والثاني يقول بأن صلاة الظهر واجبة فتعمل في كل منهما، لكنه التعارض ليس بين أنه المدلول المطابقي في هذا وفي هذا، بل بين المدلول المطابقي في كل منهما مع المدلول الالتزامي في الدليل إيش؟ الآخر، وكذا المدلول المطابقي في الدليل الآخر مع المدلول الالتزامي في الدليل الأول، فالمدلول المطابقي في الدليل الأول يكذب المدلول الالتزامي في الدليل الثاني في الحقيقة، هذا هو التعارض. فلا يمكن الاحتفاظ بالمدلولين المطابقيين. لماذا؟ لأنه الاحتفاظ بالدلالة المطابقية في الثاني معناه ثبوت الدلالة الالتزامية، مع أنه الدلالة الالتزامية في الثاني تكذب المدلول المطابقي في الأول. نعم بلغة المثال إيش نقول؟ صلاة الجمعة واجبة، مدلولها الالتزامي صلاة الظهر ليست واجبة. الدليل الآخر يقول صلاة الظهر واجبة، مدلولها الالتزامي صلاة الجمعة ليست واجبة. فلا يمكن البناء على حجية خبر الثقة في كل من المدلول المطابقي الأول والمدلول المطابقي الثاني، لأن معنى الاحتفاظ بالحجية في كل من المدلول المطابقيين يعني الاحتفاظ أيضا بمدلوليهما الالتزاميين، مع أنه الاحتفاظ بالمدلول الالتزامي لكل منهما يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى التعارض والتكاذب، لأن ملخصه واقعا يؤدي إلى التناقض. المدلول المطابقي في الأول يقول صلاة الجمعة واجبة، والالتزام في الثاني يقول صلاة الجمعة ليست واجبة، فيحدث التناقض في الحقيقة. فلا يمكن الاحتفاظ إذن بين المدلولين المطابقيين في كل منهما، لأنه يرجع إلى التنافي والتناقض. هذا هو محصل إشكال السيد رحمة الله عليه. قال ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض فقط، فنظر المستشكل إلى صلاة الجمعة واجبة صلاة الظهر واجبة، فقال يمكن الجمع بينهما بالاحتياط، و ولكن التعارض ليس منشأه الدلالة المطابقية في كل منهما. يقول هذا قال وهو خطأ، فإن كلا من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالدليل الآخر، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما صلاة الجمعة واجبة، والدلالة الالتزامية الآخر صلاة الجمعة ليست واجبة، وحجيتهما معا تؤدي إلى تنجيز وجوب صلاة الجمعة والتعذير عن وجوب صلاة الجمعة في وقت واحد، ومؤدى هذا إلى اجتماع المتناقضين. هذا المعنى. إذا ملخص ما ذكره السيد رحمة الله عليه أن الاحتفاظ بالمدلول المطابق في كل منهما يؤدي إلى اجتماع المتناقضين، لأن بقاء المدلول المطابق هو بقاء للمدلول الالتزامي. جيد، هذا المعنى. الآن فد إشكار رأسا ينقدح في الذهن مباشرة، فإذا كان منشأ التعارض هو المدلول الالتزامي فلنسقط المدلول الالتزامي ونحتفظ بالمدلول المطابق، لأن الضرورات في التعارض تقدر بقدرها. هذا المعنى. هذا إشكال أنه يعني طرحه السيد وأجاب عنه، سنقرأ الإشكال إن شاء الله. فإن قيل هذا يعني أن المحذور نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية ضمهما إلى المطابقيتين، فيتعين سقوط الدلالة الالتزامية في الأول والثاني عن الحجية. لماذا تسقط؟ لأنهما المنشأ للتعارض، وتظل حجية الدلالة المطابقية في كل من الدليلين إيش؟ ثابتة، فلنتهي إلى إمكان الجامع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر فرضا. إنهم كان الجواب أنه يأتي، والحمد لله رب العالمين.
لازم من الكلام
مع أنه لا يستطيع أن يزرع بين المستحقين
عشان التزرع هو متعاون.